أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. آخر مسألة نبحث فيها عن المدارس المعرفية، بعد أن تعرضنا للأدوات المعرفية مش خلصنا خلاص القلب، حجيات ودائرة حجيات ونفس الشيء، يعني يبقى البحث عن المدارس المعرفية. في سؤال بالنسبة للوضع، اتفضل.
نعم، كما ذكرت تذكرون بأنه انتهينا من أدوات المعرفية، ولكن العلاقة بين هذه الأدوات المعرفية هل
ممكن؟ العلاقة حقيقية العقل بين بقى خلاص. احنا قلنا العقل وبينا ان بقية الأدوات كلها في طوله، الحس والتجربة والنقل والقلب كلها أدوات معرفية معتبرة عليكم السلام، ولكن تحت إشراف العقل. العقل ما يتدخل في شغل، لها حجيتها بينات، دائرة حجيتها بينات، ولكن في هذا الإطار فقط لتعمل فيه بشرط ألا تخالف العقل.
يعني كل هذه الأدوات المعرفية كلها تحت إشراف العقل فقط.
بالضبط، ومعنى الحكومة هو هذا،
هو الحاكم الوحيد.
إيه، هو الحاكم الوحيد، ما عنده إشراف، يعني هو له الأول محدودية معينة يعمل فيها إلى أن يتوقف. بعد ذلك إذا توقف هو سلطان في هذه المنطقة. بعد ذلك هو يعين الوزراء في كل مكان، هو يعين الوزراء في الماديات الجزئية الحس، في الماديات الكلية التجربة، في القضايا الاعتبارية الأعمالية الشرع، في القضايا الوجدانية القلب، ويبقى هو رقيب عنه. يقول اعملوا بمقتضاكم ولكن لا تخالفوني. ما يأتي أي واحد فيهم يأتي بشيء خلاف العقل، واضح؟ هذا ما معه. طبعا احنا ما نتوقع منهم موافقة العقل، لانه هو هي منطقة الفراغ العقلي، لا حكم له، لكن ما يخلفه. وفي نفس الوقت يعمل تحت هدايته، تحت اشرافه. هذا معنى الحكومة العقلية، يعني استخدام هذه الادوات تحت اشرافه، بحيث لا تخرج عن حدودها، لا تضغى، لا تتعدى حدودها التي رسمها لها العقل، وتعمل في هذا الإطار. ما للدخل العقل، لا يندخل في شغلة الأطباء ولا المهندسين ولا الفقهاء ولا المفسرين ولا المحدثين ولا العرفاء، كل يعمل في مجاله الخاص به، لكن بشرط ألا يتعدى حدوده هو. يعني أيضا الطبيب ما يدخل في عمل الفقيه، الفقيه ما يتعمل في عمل المهندس، العارف ما يدخل في عمل الفقيه، هكذا ما يتعدى حدوده وما يخالف العقل، يعمل في شؤونه في وزارته الخاصة به فقط. واضح العلاقة؟
واضح.
ما لابد من حكومة بعد، حاكم يضبط ينظم المؤسسات هذه، واضح ام لا؟ مش هنا في المجتمع، في الخارج الطبيب يعمل في المستشفى، مش علاقة، المهندس في المصنع، الجيش في المعسكرات، وكل واحد فيه له في حال، ما حب يدخل في شغل احد تحت نظر رئيس الحكومة. هذا نظام في الخوال يشرف على جميع كل هذه الاشياء، المؤسسات الاجتماعية، هو واضح ام لا؟ طيب احنا نبدأ بالمدرسة الصوفية، على اساس لسه منتهين من بحث القلب، نرد عليها بصفة عامة. هذه المدرسة تعتمد، قلنا، على القلب كأداة معرفية رئيسية وحيدة في كشف الواقع والحقيقة عن طريق السلوك الصوفي والرياضة الصوفية، واعتماد على الشيخ، شيخ الطريقة والشيخ الحقيقة، واضح. احنا باختصار نتكلم باختصار ان هو اولا بالنسبة للسلوك الصوفي نحن نؤيده طالما كان في اطار الشرع الصحيح، ليس في خلاف للشرع ولا العقل، نحن نؤيد هذا الصوفي. قلنا السلوك الى الله ليس منحصر في الصوفية،
يعني اليوم ندرس كيف اقول المدرسة
مدرسة صوفية، نعم، حسن الاسلام منتهين منها فيصير اقرب لها. نحن لسنا مخالفين للعبادات والذكر والتطهير النفس والتحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل، هذه أشياء احنا حض عليها العقل وحض عليها النقل والشرع، واضح. ليس كل من قام وصام وزهد في الدنيا صار صوفي. لا نعم انتم تخصصتم في هذا المجال فقط وعكفتم عليه، لكن هذا لا يعني انه مختصتكم حيث كل متقي زاهد عائه يصير من الصوفيه. لا يا اخي، ممكن في طبيب متقي، المشكله فات واضح ام لا؟ التقوى والورع على كل مسلم ومسلمه، كل انسان عاقل يمشي في الطريق الصحيح، يجتنب الرذائل والذنوب والمعاصي ويحاول يطهر نفسه ويخالف هواه. احنا مو مخالفين لهذا السلوك، هذا اول شيء. وايضا نحن لا نمنع ولا ننكر وقوع هذه المشاهدات عند ايه؟ تطهير الايه؟ القلب. احنا ما ننكر هذا، قلب فيه شأنية الكشف عن الواقع، هذا ما ننكر ايضا. لكن الذي ننكره ان يكون في سلوك مبتدع ليس له اصل ويكون خلاف الايه؟ الشرع، هذا ما نقبله. السلوك لابد يكون سلوك معتدل، مو سلوك افراطي، واضح؟ كما يفعل المرتضون في الهند مثلا في الصين، ولا ما له علاقه. الامر الثاني الذي ننكره هو انكم تتعدوا حدودكم وتروا نفسكم الأعلائية فوق الحكماء وفوق الفقهاء، هذا ليس بصحيح. أنتم محكومون بالعقل والشرع ولستم بحكام، تقبلوا هذا أهلا وسهلا بكم، ما تقبلوا هذا نحن نواجهكم، ما نقبل. أنتم محكومون كالأطباء والمهندسين، محكومون تعملوا أنتم في مجالكم، معززين مكرمين، تربوا الناس، تدعو إلى الفضيلة، تدعو إلى التقوى، توعظوا الناس، ترشدوا الناس، ما في مشكلة، تذكروا الناس بالله بالآخرة هذا. لكن أنكم تتطورون على الفقهاء وتتطورون على الفلاسفة وتطرحون عقائد كلية كما هو الحال في العرفان النظري وترون أنها بديهية وغير قابلة للنقاش وأنها هي الصحيحة، هذا غير صحيح. ايضا براهينكم مكاشفاتكم كلها لابد ان تخضع للعقل وليه والشرع، سواء السوريه او المعنويه، لابد ان تخضع للحكم العقلي والشرع. اذا وافقته فبها ونعمة، خالفته ترد، لا قيمه لها. لن توافقه ولم تخالفه وكانت خارج عن مجال الشرع والعقل، تبقى في حيز الامكان، ما عندنا علاقه بها، واضح ام لا؟ هذا هو. ينبغي ان يعلموا ان بدون العقل والشرع لا معنى للتصوف اصلا، لان التصوف سلوك، والسلوك مبني على رؤيه كونيه، ورؤيه كونيه مبنيه على منهج معرفي. هذا احنا قبل ان احنا نصحح السلوك الصوفي ونقول عليكم بالزهد والتقوى، لابد تاخذ المجوز منين؟ من العقل اولا ثم من الشرع ثانيا بصحه هذا السلوك. قبل السلوك لابد ان تاخذ مجوز بصحه ايه؟ هذا ليه؟ هذا السلوك. قبل السلوك تاخذ مجوز بصحه هذا السلوك. هذه معنى اصاله العقل واصاله الشرع هنا في التصوف. ولا تصوف في بوذي صوفي، في هندوسي صوفي، في مسيحي صوفي، في صوفيه مسلك، احسن مسلك، في سني صوفي، مسلكه عملي، صحته وفساده تعتمد على مبانيه الفلسفية، مبانيه عقلية، مبانيه الشرعية. مو أي واحد يدخل لغد يمتنع عن الطعام ويعمل حركات معينة وينهول هذا على حق. تسلك إلى الله، من قال أن في الله موجود أولا؟ أن تعرف الله موجود، تعرف كيف هو، نسلك إليه كيف، ما هو الحلال، ما هو الحرام، ما هو، لابد يكون في العلم وإمام العمل. قبل العمل لابد يكون في علم عندك، والعلم لابد يكون معتبر حتى يكون سلوكك على بصيرة. نحن لسنا مخالفين للسلوك، لكن أشعل الضوء ثم شغل إيه؟ المطور، زي ما قلنا، واضح؟ أما تمشي هكذا في الظلام هذا أمر لا يقبله لا عقل ولا شرع، على بصيرة. فنحن مع السلوك الصوفي أهلا وسهلا، ولكن بعد تبيان الطريق، بعد تصحيح الرؤية، بعد توضيح ليه الرؤية، يكون فيه رؤية واضحة. طيب واضح إلى هنا مدرسة الصوفية ما لها وما عليها. فإذن لأن هم عندما تركوا خرجوا عن إطار العقل وخرجوا عن إطار الشرع وصاروا هم أمراء، فظهرت الخرافات والبدع والدجل اللي هو طبعا هذا لا يخفى على أحد في كل زمان ومكان موجود هذه الخرافات، ما في أي انضباط، ما في ضوابط، ما في أي قوانين تحكمهم، ويرى نفسهم لا ليسوا في حاجة إلى الميزان أو هم فوق الميزان. كل هذا كلام مرفوض، ما في شيء اسمه حد فوق القانون فوق الميزان، ما في شيء اسمه. بس الأنبياء مو فوق الميزان يا أخي، الأنبياء مو فوق القانون. الأنبياء مخون القانون، أنتوا أفضل من الأنبياء المعصومين. النبي مو فوق القانون، القانون حاكم على النبي، قانون العقل يكون الشرع حاكم على النبي، حاكم على الإمام. إنهم صاروا عظمتهم مكتسب من العقل والشرع، مشروعيتهم من العقل والشرع ومن السلوك، وأنتم لستم عرفاء أكثر منهم. واضح ملا؟ فهذا الطغيان والتكبر، وإحنا نحن الراسخون في العلم، نحن هذا ليس بصحيح. إما تقبلوا أنكم تكونوا محكومين للعقل والشرع، أو تقعوا في زبرة المضلين والسفسطائيين واضح ملا؟ هذا ما نراه الآن من التشكيك في الأحكام العقلية، التشكيك في البراهين، التسفيه الفقهاء، وصف النصوص بأنها قشور الحقيقة ونحن عندنا الحقيقة. وبعد هذا من أنت صار عندك أنت الحقيقة؟ لا عايش شرع ولا عقل يحكمها، والحقيقة عندي أنا، أي منطق هذا؟ ليش ما كنش عندي أنا؟ يعني هي المشكلة، المفسدة تأتي هنا، نتجه الحقيقة فين؟ في الصدور. حقيقة تكون ذاتية مو موضوعية عندي أنا. طب ما يكونش أنا عندي أنا، أقول إذا الادعاء سهل. يعني هذا بداية الضلال هي هذه، هي أن الحقيقة تفقد موضوعيتها. أنا الميزان وأنا الصحر يا أخي. النبي ما كان بيقول هكذا، ما كان بيقول الحقيقة عندي أنا، كان بيقيم أدلة، بيقيم براهين، يدعو القرآن كله يدعو إلى التفكر، إلى التدبر، إلى التعقل. ما في شيء إحنا نقبله هكذا بلا سؤال، بلا جواب. أي أساس؟ علي أساس كلامك مو حج. فمشكلتهم الصوفية فقدان الميزان، كما قلنا اضطراب، طارت يجعلوا ميزان العقل، مرة يجعلوا الشرع، مرة يجعلوه المنامات، مرة يجعلوه الشيخ الطريقة، مرة يجعلوه، ومرة يقول لك ما نحتاجش إلى ميزان أصلا. يعني هذه الفوضى في المنهج تؤدي إلى إيه؟ مفسدة كبيرة. ما في أحد فوق القانون العقل ولا فوق الشهوة، لا النبي ولا الإمام ولا غيره. قانون خارج على القانون شيطان. فهذه النقطة لابد أن احنا إيه؟ ما نحترمنا ليهم كل شيء، لكن نحترمهم كما نحترم سائر الناس، ولكن ينبغي أن يكونوا في موضوعهم الطبيعي، في موضوعهم. سموا ربي، خلاص ربي الناس على الفضيلة، ما يكفي هذا. قوي إيمان الناس، اربط الناس بالله، اربط بالآخرة، أهلا وسهلا. أما تقعد تجلس أنت مجلس الحاكم وتنظر وتضع القوانين وتسفه هذا وتقول هذا محجوب وهذا خارج وهذا مشرك وهذا، ونحن الموحدون، خزع بلد كله، واضح هذا أمر غير موجود. تلعب بعواطف الناس، بإيمان الناس. طيب هذه بالنسبة للمدرسة الصوفية، ليس معنا لنا كلام معها أكثر من ذلك. وطبعا مدرسة للأسف مبتلين بها، يعني أحد المدارس الموجودة زي مورد ابتلاء اللي خرج منه، خصوصا في الوقت الحديث انحرفت وخرج حتى عن طريق مشايخها الأولين، وأصبح الدجالين والمدعين كثيرين جدا. فلابد من إرجاعها للعقل والشرع. طيب المدرسة الثانية، مدرسة الايه؟ تجريبية، مدرسة الحسية التجريبية. نرجع للأولى هذه، تفضل.
يعني كما نرى في تاريخ يعني المدرسة الصوفية، قلتم يعني في هذا الكتاب أنهم يعني منذ قبل الميلاد، يعني قبل أبريد وعلى قبل الميلاد، يعني جاءت هذه الفكرة يعني المدرسة الصوفية.
أيوه
نعم، المدرسة الصوفية. هل هذا يعني بأن يعني قبل الإسلام نعم كانت موجودة، ولكن كانت على يعني الدين المسيحي أو
نعم هي الرهبنة، ورهبانية الرهبنة التصوف، الرهبنة قمة التصوف، تصوف حتى النكاح يحرم على نفسه، يروح يجلس في الرهبان، يجلس في الصحراء في الصوامع، واضح؟ صوفي متطرف يعني، الراهب صوفي متطرف، صوفي والرهبانية موجودة عند المسيحيين عند اليهود عند التصوف، ما له علاقة بالإسلام وغير الإسلام، مسلك هو إنساني عند بعض الناس، لكنه ماتوا يصبغوا بالإسلام بعد ذلك. كان المسيحية فيها سلفية وفيها صوفية وفيها فلاسفة، الإسلام نفس الشيء يعني، مسالك إنسانية ما لهاش علاقة بالدين أو المذهب، واضح أم لا؟ بدك تكتسي ثوب هذا الدين ثوب هذا المذهب بعد ذلك. طيب المدرسة الحسية التجريبية، قلنا ان هذه المدرسة تعتمد على المنهج الحسي التجريبي كأساس رئيسي لكشف الواقع، ليس كذلك؟ وبالتالي لا تعتقد بحقانية اي شيء الا اذا كان محسوسا او قابلا لان يثبت بالتجربة، والسلام. اي شيء غير محسوس وغير قابل للتجربة فهم ما قد ينكرونه، لا يعتقدون به، لا معنى له أصلا. واضح أم لا؟ وبالتالي هذا الرؤية الكونية تكون رؤية كونية إلهية ولا مادية؟ مادية بعد، خلاص عشان لا يؤمن بالغيب بعد، لا يؤمن بالغيب، حسي المعرفة، مادي العقيدة، ليبرالي السلوك بعد ذلك، واضح أم لا؟ تسلسل هرمون المعرفي والمرام الفكري، وهذا ويرفضون أي شيء غير محسوس. طبعا المسلك الحسي مش قديم ايضا، منذ قابيل وهابيل موجود، منذ ابليس موجود مذهب الحسي، مو مذهب حديث يسموه الحداثه، ولا مش حديث، هو الحق والباطل من ايام ابن ادم وابليس، ادم ممثل الحق وابليس ممثل الباطل، يعني الباطل قديم كما هو الحق، حاول يظهروا انه هذا مودرنزم وان هذا جديد، ولا اصلا الكافر يعني المادي، مادي الكافر هو المادي، يعبر عنهم في القرآن الكريم بالكفار، اللي عايز يشوف كل شيء بعينه، اللي شو ايه يسمى حسي. فإذا الإنسان الحسي هذا الحسي المادي موجود منذ قديم الزمان، عصور الحجرية موجود، مسلك أيضا موجود، عقله في عينه كما يقال، واضح حملة، أو كما وصف من القرآن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، كفار مادي، لا يؤمن بالغيب، لا يؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر. ويرى أنه هو هذا الطريق التطور وطريق النهضة هو في منهج الحس الاستقرائي التجريبي، هو هذا موجود لا غير، وأن هذا منهج جديد إحنا اكتشفناه، أولا ليس منهج جديد، هذا موجود في منطق أرسطو موجود، أرسطو كما دون القياس دون الاستقراء الحسي، وكان عنده طبيعيات وكتب الطبيعيات قبل الفلسفة وسمى فلسفة بعد ما بعد الطبيعيات، فهذا مو مخترعين وهذا مو مخترعكم، لكن هو كان بيستعمل الاستقراء الحسي في محله، في محله في الطبيعيات في القضايا قبل الإدراك الحسي، مو يستعمله في الغيبيات وفي الفلسفة. احنا نقول لهم انه هو احنا ما ننكر فضل الحس والتجربة، بل هما وزيران للعقل، لا يمكن العقل ان يعلم بدونهما، هل كذلك؟ في الحكومة هم اعضاء اساسيين في الحكومة، الحس والتجربة، هم اخترعكم انتم، شيء قديم موجود والحكماء كانوا متوجهين الى الحس والتجربة. واضح ام لا؟ تفضل.
هذه التجربة سنتساوي كأنها مبنية على استقراء النفس والاتفاق والمشاهدة. هذا الاتفاق يعني بمعنى لا يصل إلى قليل. إذا تغير الأمر مثلا تجربوا حتى قانون جاذبية في آخر النهاية هذا استقرأوا كل شيء ولكن مقابل استقراء ناكس في آخر النهاية وجد أن ليس دائما هذا الحكم كان في الهواء مثلا لا يوجد هذا الحكم كان يعني تغير يقينية في هذا البصر في تجربة أو يبقى يقينية على هذه ربما يتغير لأن كما قلنا يعني يبني على استقراء ناكس
لا احنا التجربة غير الاستقرار الناقص. احنا بقينا التجربة تكلم عنها التجربة عن حدودها وحجياتها ودائرة حجياتها تكلمنا عليها مش كنت حاضر في التجربة ليش هنعيد الكلام من جديد. التجربة مو استقرار ناقص تختلف عن استقرار ناقص تشبيهه فقط في تتبع المشاهد تكرار المشاهدات لكن ملحوقة بقياس عقلي فيها تكرار عقلي كيفي مكمي هذا كله بينا الفرق بين التجربة والاستقراء فرق كبير. ولكن التجربة مشكلتها هي هذه انك لا تأخذ قلنا ما يكون موضوع الحكم اعم موضوع ليه تجربة حتى ما يقع انت بتقول كل جسم في العالم في هذا العالم مثلا او في الغلاف الجوي في هذا الهواء يقع دائما صح اما مو كل جسم في مطلق العالم احنا لا نجرب خارج الغلاف الجوي كيف فيمكن في النهاية التجربة يحصل فيها خطأ عندما تتعدى حدودها واضح بينا نقطة ضعف التجربة هي هذه يظن أنه هو أحكم كل شيء لا يظن أنه هو لا عمم أكثر. طيب احنا نقول أولا أن هناك ثلاثة أصول عقلية ضرورية غير محسوسة إذا أنتم أنكرتموها بطلت التجربة ولا يكون معنى للحس ولا للتجربة. احنا طبعا بنأيد كما قلنا لكم ان احنا نؤمن بالحس نؤمن بالتجربة بالعكس ارسطو يقول من فقد حسا فقد ايه علم. احنا الحس هو مبدأ العلم الذي لا يرى اللون الاحمر لن يكون يفهم معنى الاحمر واضح ام لا شو طبيعي قلنا هذا كما مبدأ التصور مطلق الحس والتجربة محترمة وتفيد اليقين ومبدأ البران حد يقول لها فرغنا منها لكن التطرف هذا وانكار كل ما هو ليس بمحسوس هذا غلط. ليه؟ لأن يعني كنا في أصول عقلية ليست محسوسة وإنكارها يوقعنا في السفسطة فلا ينفعنا حس ولا تجربة. الأصل الأول اجتماع النقدين أن النقدان لا يجتمع هذه محسوسة امتناع اجتماع الإجابة والسلب محسوسة ومحسوسة. طيب تؤمن بها ولا تنكرها؟ إذا آمنت بها نقدت نفسك. ليه؟ لأن آمنت بشيء غير محسوس ولا مجرب وإذا أنكرتها وقعت في السفسطة بعد. لا معنى أصلا للعلم لا حس ولا غير حس إن كل شيء يقبل نقيده. تقول الحرية يتمدد بالحرارة ولا يتمدد بالحرارة. الأرض كروية ولا ليست كروية. الأرض تتحرك ولا ليست تتحرك ولا مجرة. واضح أصلا يبطل العلم أصلا. فإذا هذا أول شيء أصل العلية. أيضا أصل العلية أن كل حادث له إيه له عل له سبب. تقبل هذا محسوس ولا مش محسوس؟ هذا غير محسوس. الشيء لا يخرج نفسه من عدم الوجود لابد من مخرج له. واضح؟ طيب إذا قبلته فقد قبلت ما ليس إيه بمحسوس وأنت تقول أنا لا أصدق إلا بإيه محسوس. وإذا رفضته يبطل أيضا كل علومك. هذه أنت أصلا الفلسفة العلم الطبيعي نحن نبحث عن أسباب الظواهر الطبيعية ما نقارن في أسباب. لماذا تبحث عن أسباب البراكين والزلازل يا أخي حصلت لوحدها. الطبيعي عندما يبحث عن أسباب المرض ما سبب هذا المرض ما نقارن له سبب مش مرض. أسباب السرطان ما نقارن السرطان له سبب لوحده من العدم. ها؟ لا يعني أنت إذا هو هذا ما نقارن له سبب. العقل اللي كل حادث سبب. طب إذا أنت أنكرت هذا يبطل معنى البحث الطبيعي. البحث الطبيعي ليس إلا البحث عن أسباب الظواهر الطبيعية. وما في من قال فيها سبب حتى تبحث عن أسباب؟ تنتفي ماهية الايه؟ بحث العلم الطبيعي اللي مبني على البحث عن ظواهر الايه؟ أسباب. أسباب الأمراض كيف نعالج؟ من قال الأمراض لها سبب؟ فالطب لا ينتفي أصلا. ولا لابد يكون سبب، هذا صار مريض لابد في سبب، نبحث عن السبب ونعالجه. من الذي قال لابد في سبب؟ عقلك. فأصل العلية إذا أمنت به نقضت نفسك، لأنك أمنت بأصل غير محسوس. إذا نقضته بطلت إيه؟ التجربة. واضع عملة هذه شيء. الأصل الثالث أن الاتفاق لا يكون دائمين ولا إيه؟ هذا كيف عرفناه؟ هو بالعقل أيضا كبين قضية عقلية ضرورية. آمنت بها نقضت نفسك، كذبتها لا يمكن أن تعمم أي نتائج أي تجربة. تجربت دواء معين أسبرين على 1000 مريض 2000 مريض 1000000 مريض لقيته بيزهو الوجع، علي أساس تقول كل أسبرين يسكن الايه؟ الصداع، يسكن الألم وتنزل الدواء في السوق إلى الأبد. كيف عرفت؟ تمجرب فقط على 10 20 مليون كيف إلى الأبد أن الأسبرين مسكن؟ كيف عرفت؟ لأنه تسكين ذاتي له، فكل أسبرين مسكن. وهذا معروف بهذا الأصل أن الاتفاق لا يكون دائما مسكن، فحنا نطمئن أن الأسبرين دائما إلى الأبد مسكن. واضح حملة ولم مجر. إذن هلت أصول عقلية، إذا أمنت بها نقضت نفسك، وإذا كفرت بها بطلت البحث العلمي أصلا، انهار العلم. بس يكفي الرد عليه، يكفي هذا الرد عليه. واضح عمله هذا. انكرهم لكل ما هو ليس محسوس، نتيجة هذه الصفصطة. إذاك وقف في كتاب الوقف في الصفصطة، في إصراره على عدم التصديق بأي شيء ليس محسوس. هم في الواقع أسلوب عقدة، يعني الكنيسة والاستبداد اللي شافوه خلال 1000 سنة
أدخلهم في الإفراط.
إيه رد فعل عنيف. هم عندهم توهم أن سبب الاستبداد الديني والسياسي هي هذه القضايا القبلية الغير قابلة للنقاش، لأن هذا الاستبدال الديني جاء منين؟ أنه هو يقول أن في أشياء ما يعرفها إلا رجال الدين وغير قابلة للنقاش، وأنتم تتعبدوا بها وتسمعوا لنا وتطيعوا، نحن حكام عليكم وما عاد يناقشنا ما عاد يخلفنا. الله موجود ونحن ظل الله ونحن بيدنا الجنة والنار، وهذه القضايا كلها قضايا إيه؟ قبلية اعتقدوا بها وقطعوا بها وألزموا الناس بها وحاكموا الناس 1000 سنة ظلم وجورة بها. أيضا الاستبدال السياسي اللي كان في أوروبا، طبقات أرستقراطية ترى نفسها تميز جنسي وعرق عليه على الآخرين، نحن الطبقة نتميز عن الآخرين، وده بدل ما تقبلوه وما تناقشوش، ما في بحث، ما في نقاش، ممنوع النقاش، اسمعوا لنا واطيعوا. طب بأي دليل أنت أفضل مني؟ ما في دليل. في قضايا بديهية نحن أفضل منكم. فهم اعتبروا هذه الأصول العقلية يسموها الأحكام المسبقة الغير مجربة هي سبب المأساة التي لحقت بالغرب 1000 سنة. أشياء مو محسوسة، أشياء يقطعوا بها ويفرضوها على الآخرين ويرفضوا المناقشة فيها، مسلمات بعد واجبة القبول. ويرى أن أرسطو هو الذي وطأ لهذه القضية، لهذا الاستبدال الديني والسياسي. عارش عندهم مهارة عالية جدا في 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 تسييس الأمور، يربط بين هذا وذاك. ذكر ما قلنا نحن، لا احنا يا جماعة كلنا لنا أعين ولنا أذان، نشوف اللي نرى ونسمع نقول آمنا به، ما في شيء اسمه مصادرات هكذا ومسلمات واجبة القبول لا تغل بديهية واضحة بذاتها وغير قابلة للنقاش، ها ما في شيء اسمه هكذا. فهم أسقطوا مرجعية الدين ومرجعية الأنظمة السياسية المستبدة وبدأوا بفلسفة جديدة وحديثة مبنية على هذا الأمور الحسية سموه عصر التنوير. التنوير يعني الذي اليوم بأي أحكام مسبقة، قبل الحس قبل التجربة ما في إيمان بأي شيء. عند الشتوء من انت هذا مسألة شخصية بينك وبين ما تؤمن به، أما نحن في المجتمع الميزان بيننا حس وتجربة، هذا الميزان المشترك وشيء آخر، مش عايزين يكون شيء مبهم، شيء واضح نشوف. هذا الشيء الذي يؤمن بشيء مو محسوس هذا إنسان خرافي، خرافي. أي إنسان يؤمن بشيء مش محسوس فهو إنسان سفيه، اللي يؤمن به بشيء ما بيحسه ما بيراه ما بيسمعه، عقلية خرافتية. الإنسان العاقل هو الذي يؤمن فقط بما يشاهده، لذلك هو كان يصفون الدين بأنه أساطير الأولين. قال ماذا أنزل ربه؟ قالوا أساطير الأولين. أساطير يعني خرافات، نتكلم عن الآلهة والأرواح والعالم الغيب، كل ما شفناه، ما شفنا لا ملائكة ولا شياطين ولا شيء، شفنا شيء ما له بيع عقلنا وصارت ها وسلطوا بها علينا. العاقل ما يؤمن بما لا يحس، لذلك كانوا القرآن الكريم ينقل عنهم أنهم كانوا هكذا يعني ماديون قدماء، كانوا يصفون المؤمنين بأنهم سفهاء. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، السفهاء يعني المؤمنين. ليه؟ لأن المؤمنين بيؤمنوا بشيء خرافي شيء غير محسوس، وهم عقلاء، عقلاء. حتى الأنبياء يصفون والعزب بالسفة، يقولوا يهود ما نراك إلا في سفاهة، قال يهود ما نراك إلا في سفاهة، معنك سفيه، تدعو لشيء مش ملموس مش محسوس، واحنا ما نتبعك. وهذا أمر عجيب يعني خلاف يعني، ويسمي ده العقل، ها يسمي ده العقل. ما هو الماديون الحسيون ما يقولوا احنا مو عقلاء، نحن العقلاء. أحسن، ولا في واحد يقول لك مش عاقل؟ ما في واحد يقول لك مش عاقل، مش عاقل يتسبه، وراح يتزين بالعقل يقول لك أنا عاقل. العقل هو هذا، العقل المستنير هو الذي لا يحكم إلا بالحس، بما رأته عيناي، بما رأته عيناه، بما سمعته أذناه، مو بالأساطير والقضايا الغيبية اللي هي مو واضحة عندنا. هذا العاقل هو، يسمونه نحن العقلانية والمستنيرين والغيب. وهذا خلاف يعني العقل هو الذي يدرك الغيب، أصلا العقل ما يدرك الحس مباشرة، العقل ما هو هو اللي يدرك إلا الغيب. وظيفة العقل وذاك العقيد، فالأمر بالعكس تماما، يعني الذي يؤمن بالغيب هو السفيه، هو سمش الحيوانات لا تدرك هذا المحسوسات. شوف أنت كيف تسمي العقل سفيه وتسمي نفسك عاقل أنت، تلاحظ يعني في قلب الموازين تماما. ذلك البارس سبحانه وتعالى يقول ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، هذا واقع. أما بيصفوا قالوا من كما آمن السفهاء، قل ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، لا يعلمون. هم السفهاء لأنك أنت السفيه يعني ضعيف العقل في اللغة، السفيه يعني ضعيف العقل، من لا عقل له أنت مبتوم بالغيب يعني ما لا تعقل، فبلا عقل لك فأنت سفيه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني إلا السفيه، السفيه الذي لا يؤمن بالغيب لا يؤمن بالله، سفيه هو حسي. وهم لك للأسف هم سرقوا الآن مصطلح العقل وشعر العقل، فهمتني إزاي؟ طيب
ماذا نقول عن الأفلام التي يصدروها يسمونها بالخيال العلمي؟
الخيال هذا خيال حسي، يؤمنهم بالخيال، هم الخيال الحسي محسوس، يرفضوا المعقولات الميتافيزيقية، يرفضوا العقل الميتافيزيقي. أما العقل التجريبي الحسي يؤمنوا به، لما يعرف أن العقل هو الحاكم
تحت التجربة أيضا،
لا هو مش تحت التجربة، هو ما يؤمن العقل الميتافيزيقي أصلا، يؤمن بالعقل اللي هو الحسي، يعني العقل يحكم انك هو الحاكم، لكن الحاكم بالاستعانة بالحس والتجربة، مو الواحد وهكذا التعقل التأمل يسموه، تغمض عينك وتفكر، لا فتح عينك وفكر، اها افتح عينيك وفكر، فكر ما بيفكروا، ما حدش قالك ما تفكرش، وتعقل لك وعيناك مفتوحتين. نعم، اما تغمض عينك هذا الفلاسفة وتحلم، لا، وطلع لي اصول وسمى واجبة القبول واصول بديهية واضح، لا هذا هذا يؤدي للتخلف، واضح؟ اه، هو لو ما يؤمن بالعقل، العقل الحسي، العقل التجريبي هو الحاكم بعد. العقل يصير في خدمة الحس والتجربة، ياخذ هذه المعطيات ويعممها، يربطها، يصنفها، يحللها، كذا، ما في مشكلة. ولكن بعد الحس، بعد التجربة، يدي دور العقل. ولا يتعدى حدوده، ما 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 ينطلق من المحسوس إلى شيء وراء الغيب، وراء الطبيعة مرفوض. ينتقل من محسوس لمحسوس، أثر محسوس لمؤثر محسوس، يقول النار تحرق من الإحراق إلى علة النار. بس أما النار، النار معلولة، النار مخلوقة، هذه ما هذه قضية بحسن عم، هذه ومحسوس كيف نجربها، هذه مخلوقة يعني، واضح أم لا؟ لا، هذا بد أن نسد باب الغيب، أي محاولة للقفز على عالم الطبيعة مرفوضة، تكون الحركة العقلية عرضية مطولية عمقية، تدور وسط الماديات فقط، تتحرك وسط المعلومات المادية المحسوسة، دي المهم، تألف وتركب هنا، هذا ما اسمح له غير كده عالم الميتافيزيقا. إذن العقل المرفوض عندهم هو العقل الميتافيزيقي، هو البرهاني، العقل البرهاني الميتافيزيقي. أما العقل التجريبي، العقل الرياضي، يقبلوا. فهمت إزاي؟ ها، فهم يسمون عقلاء، يعني عقلاء حسين. هذه نقطة مهمة ما ينبغي نحن نغفل عنها. فإحنا كلهم هي هذا الأمر، هذا الأمر، إن كنت أصولك التجريبية كلها عقلية ولا يمكن إنكرها. فالعقل هو الحاكم على التجربة، ثم التجربة يا أخي والحس محدود، محدود بالظواهر المادية فقط، لا يجدك أن تفتي أو تفتي بالإيه في شيء ما وراء الحس. ما تدخل انت بعقلك الحسي في عالم في ليس بحس، حيث تنكر هذه الاشياء والعالم الغيب، وتلزم الناس برؤيه كونيه ماديه، وتمنع الناس من تكاملها، وهذا لازمه الرؤيه الماديه، الرؤيه الكونيه الماديه، والكفر والضلال والالحاد.
الصدفه.
نعم،
تعتبر الصدفه بعد وجود الاشياء،
تعتبر ايه
الصدفه؟
ايه، بعد ذلك يوجهها باي توجيه. أقول لك أنا ما بفكرش في الشيء اللي ما عرفش أشوفه أنا أتوقف فيه، ما تلزمنيش بشيء أنا ما أقدرش أحسه أو أجربه، توقف، نبحث عن علل القريبة، أما علة العلل والعلة الغائية لماذا وجد الإنسان، فلسفة لا القضية دي لا، هم سدوا باب أيضا العلة الغائية، هم كان العلل عند الفلاسفة أربعة، العلة الغائية والفاعلية والصورية والمادية، هم رفضوا الفاعلية العل اللي هي البعيدة والغائية، واتزموا فقط بالمادية والصورية، وسمع مع ذلك انت بعزك المادة والطاقة ندور في هذا الأفق فقط السطحي. فهذا الاتجاه طبعا كان له سيئات خطيرة جدا على المجتمع البشري، بظهور الإلحاد والتشكيك والصفصطة، إنكار الغيب، إنكار الدين، كفر، إنكار القيم المعنوية، والتمسك بالقيم والغرائز الحيوانية، واضح، المادية، هذا لوازمه هذا، يعني سيطرة الغرائز وشيوع الغرائز الحيوانية في الإنسان، يعني إبراز الجانب الحيواني في الإنسان فقط، وقتل الجانب المعنوي فيه، وهذا الذي يعانوا منه الآن، الأمراض النفسية، التفكك الأسري، الجريمة المنظمة والمافيا، الإرهاب، سيطرة الأشرار، هذه كلها يعانوا منها. ومن أسوأ أيضا عواقب المنهج المادي الحسي التجريبي سيطرة الأشرار على مراكز البحث العلمي، هذه نقطة مهمة جدا، ربما يقول لك يا أخي ما محتاجين حكما عقليا، الحمد لله احنا بالعقل بالحس فقط والتجربة وصلنا إلى ما وصلنا إليه من هذه النهضة الصناعية والتكنولوجيا. احنا عايزين أكثر من هذا؟ هنكفر بالنعمة هذه؟ كل الخير اللي احنا فيه هذا ببركة المنهج الحسي التجريبي؟ ها أرسطو عملنا ايه 23 قرن الناس ماشية حافية ما عندها اي شيء، تركب البغال والحمير تخلف. احنا مجرد تركنا المنهج الارسطي ومشينا على المنهج الحسي الاستقرائي الله فتح علينا وهذا واضح حملة عادي. النار التكنولوجية موجودة، هو هذا سلاح مواد. انت عايز ايه يعني؟ خير كله تعيش في خيرنا. احنا ما ننكر، احنا ما ننكر فضلهم علينا من هذه الجهة، واحنا مو ضد المنهج الحسي التجريبي بس في محله حدود. احنا ومش منهجكم هو هذا، نفس الشيء اللي بنقوله في الصوفين، مو منهجكم انتم هذا، مو منهجكم انتم، نعم ركزتم عليه واللي ركز الشيء ينبغ فيه. بعدين انت من قال ان هذا هو المطلوب يعني الانسان؟ راحة الحيوان مو راحة الانسان. الانسان عندما ما الفرق من هو يريح جسمه ويفقد نفسه ويفقد روحه ويفقد دينه ويفقد قيمه ويفقد شرفه، ايش قيمته هذا؟ خلينا نشوف الاول في الرؤية الكونية، الانسان مجرد بدن طاقة ومادة ولا لا روح؟ عنده روح له قيمة. الإنسان بعد الممات حيرجع في عالم آخر ومش عالم آخر؟ خلينا نحسمها فلسفيا أولا قبل أن نبحث عن القيم الأخلاقية والسياسية. فلسفيا الإنسان ما هو إذا كان مادة فقط؟ نعم على عيني وراسي، أنتم الأئمة وأنتم المعول عليكم طريقتهم صحيح، لكن إذا كان جانب روحي وأنتم فشلتم في جانب الروح، ما الذي قدمتموه لروح الإنسان؟ أنتم خدمتم جسم الإنسان، هذا ما ننكره، فضلكم كبير عليه، ريحت الجسم، ولكن أتعبت من روح، فقد من روح الإنسان إذا فقد روحه فقد حقيقته، الجسم تحول تراب، هذه فيها شك، هذه مش متفقين على هذا.
عندهم مشاكل نفسية كثيرة
يعني. ويعلمهم يعترفون بذلك، بس أقول لك هذا فداء للتقدم إيه فدوى للتقدم العلمي والتقدم والحرية ضريبة لما ندفعها بدل ما نرجع عصر التخلف. يتحملوها في سبيل المد زي ما انت بتحمل الأذية في سبيل الله، مش كده؟ هو أحسن في سبيل المد وفي سبيل يهون كل يهون في سبيل التخلف، له ضريبة في النتيجة. يقولك نعم نسلم بها سلبيات، بس اللي احنا فيه أفضل، خيره أكثر، هذه من لوازم الخير الكثير، وهذا حمله وهو التطور المادي. عندهم جواب هذا الشيء ولا هم ما ينكروا، ونحاول نحجم هذه المفاسد الموجودة بالقانون بالبوليس بالشرطة بالأمن والاستخبارات، نحاول نحجم شوية الإرهاب ونحارب المخدرات نعاقب المخدرات، لكن ما نقدرش ننحب الكلية. هذا هو جواب، لكن واقعا الآن مراكز البحث العلمي كلها في إيد الأشرار، يعني صار العلم أسير عند إيد الأشرار، صار العلماء عبيد عند الأشرار، وهذه مصيبة كبيرة جدا. الآن مين الذي يملك مراكز البحث العلمي في أوروبا وأمريكا؟ مين مسلط عليه بوجهها؟ مين؟ السياسية، مركز ناسا، مين بيستدعي؟ البنتاغون والسي اي اي واللوبي الصهيوني، هو أولا بيوجهه بيعين مسيرة البحث العلمي، إنتاج الإسلاح الذري، السلاح المدمرة، السلاح البالستية، السلاح الكيميائية، السلاح البيولوجية، ومين اللي بيعملها؟ مو سياسيين، هم الأطباء والمهندسين والتقنيين والتخصصين، لكن المستعبدين من قبل الأشرار. فهمتم؟ لا، لأن الأموال في إيدهم والأطباء والمهندسين عايزين يعيشوا، وهذا مش متربيين تربية معنوية وإلهية، هو داخل كلية الطب والهندسة حتى من أجل المال والشهرة، هو يأمن له المال والشهرة، بروفيسور فلان يديك أعلى راتب وبرستيج وشيك كلها، لكن تسمع كلامي انا اللي احركك اقول لك صنع لي كذا ما صنعيش كذا، واضح ام لا؟ بعد ما تصنع لي شيء معين انت ما مو ملكك، ملكي انا اتصرف فيه بعد ذلك، اوجهه في طريق انا تعجبني.
يعكسونهم هذا في افلامهم.
نعم
يعكسون هذا في افلامهم.
كيف يعني؟
هذه الظاهره بان السياسه تكون حاكمه على
العلم. هذا شيء اخر، هم يعرفون ذلك، شو لك تسوي؟ ما فيش بديل يعني، الاموال عندهم، الاموال مين اللي بيدعم شركه ناسا؟ هو السياسيين الراسماليين أصحاب الشركات وأصناعها، شركة مايكروسوفت، شركة ياهو، العقد كلهم اللي بالصهيوني والماسونية والشركة معهم الأموال الرأسمالية كلها، بدونها ما فيش علم، ما فيش مال ومراكز تحكم من العلم، مين يدفع الرواتب؟ مين يدفع قيمة التجربة والبحث العلمي؟ عايز أموال، الأموال عندهم هم، وما يدفع عبر قربة إلى الله، بيدفع الأموال هذه الغاية حتى يهيمن يسيطر. فسخروا يعني البحث العلمي وسخروه ايضا سخروه في الفساد. انت هذه الكاميرا هذه الكاميرا خير ولا شر في نفسها؟ خير. مش خير نعمة. طيب لكن هم يستعملوها فين؟
شر.
السينما وافلام الخليعة والجنسية وافلام الفاسدة الكاميرا ما ذنبها عشان لك تسخيرها، سخرها في الفحشاء والمنكر، كاميرات الفيديوهات الكمبيوترات اللي استطلعت هذا البشر، كل شيء خير من نعم الله سبحانه تقدم احنا ما نرفضه. لكن مين بيوجهه سخره؟ هم اللي معزين اموال. الاموال دي ما يقول لك انا كاميرا صناعة بس اخذ بها صور تذكاريه للعلماء الدين ومدارس حفظ القران والحسينيات، لا ما يجيب له اموال. وعايش يجيب له اموال استعملها في اليوتيوب في كل الافلام الفاسده والهجوم، فيسخرها ايضا. هو واقف على باب المختبر، هو الشرير واقف على المختبر اللي يخرج هو ملكه، سخره في طريق لوين عايز احسن. سخر وسائل عندي كلها في التضليل الاعلامي، في الترويج لارائه هو، في محاربه اعدائه، في تشويه خصومه. شو شو كل هذه الساتلايت والانترنت والاجهزه دي كلها تستعمل فين؟ اكثرها في الشر. لا استعمالات خيريه بالعرض، لكن في الغالب صعب في الشر. هم يسخرونها في الشر، يبدلون نعمة الله كفر. السلاح نفس الشيء، يقتلوا بالناس، يقتلوا بالأبرياء، يقتلوا من يعارضهم، أجهزة التجسس التقنية كلها يستعملون في مصالحهم غير المشروعة. واضح ام لا؟ هذه نتيجة المنهج الحسي، ان حس وتجربة خارج الايه الحكومة العقلية. فإذا إحنا عندما نطالب الحكومة العقلية مو ندعو للتخلف، ها يقولك عايز ترجعنا للعصر العصور الوسطى، عايز ترجعنا للعصر الحجري، لا مش عايز ترجعك، تبقى التقنية وتبقى الأنظمة كلها موجودة، ولكن تكون إيه توجه شايف العقل لمصلحة الإنسان مو ضد مصلحة الإنسان، بناء على الرؤية الكونية الإلهية الصحيحة. واضح ام لا؟ وقال لي هذا على حساب مش عايزين، هذا مش عايزين، خلينا نرجع للعصر الحجري. ومن قال لنا ذلك؟ الأنبياء 124 أنبياء، في أربع، ما واحد اخترع شيء ولا دعا لاختراع شيء معين، لشيء تكلفه الإنسان، هدفهم هو الإنسان والحياة الأخرى أيضا، توجيه الإنسان وتكميل الإنسان، الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا مو مستقر وتعلمون أنكم حتموتوا لا شك في ذلك. ففي النتيجة هذا الأمر يعني إذا كان على حساب الروح والقيم مش عايزين، مش عايزين، خلينا مش كانوا عايشين من 1000 سنة، إذا كنتوا هتزلونا بهذا الأمر ما عايزينه. واضح من الله؟ يعني عايزين ننظم الأمور، احنا مو ضد التجربة، مو ضد التقنية، مو ضد التطور العلمي، من قال هذا؟ مو ضد العلم، ولكن مع تنظيمه مع توجيهه، ما يكون في إيد الأشرار. الأشرار مكانهم السجن ومكانهم يصيرهم رؤساء الدول. واضح من الله؟ نعم تفضل.
يعني أنت قلت الأنبياء ما اخترعوا مثلا، لكن يقال يعني في التواريخ بأن النبي كذا هو الذي اخترع الكتابة وكذا في القيادة مثلا، هذه ترى في بعض الكتابات أن بعض الأنبياء اخترعوا القيادة وبعضهم
طيب. يعني مو مخالفين لهذا الأمر، مو مخالفين هم لهذا الأمر، لسه من هدفهم هو هذا، هدف الرسالة هو نخترع الخياطة والنهاية. احنا عشان نخترع الخيار لو ناخذ من الأنبياء، احنا لو حدا نتعلم احنا الخياطة بدون رجوع الى الانبياء، شيء مادي، الانبياء جاءوا بشيء انت لست ان تأتي به، جاءوا ليقوم الناس بالقسط، مو حتى يخيطوا لما لبسهم ويلعبوا الكمبيوتر، هذا الشيء احنا ممكن نعملها بنفسنا، ما نحتاج فيها الانبياء كما قلنا، ما نحتاج ان شاء الله بحث الكلامي، ما نحتاج فيها الانبياء، العلوم الطبيعية نطورها بأنفسنا، تفكير والتجربة والحزن نطور، وكفرهم ما تطور، ما رجعوا الانبياء، صعد الامر. واضح من الله؟ لا علوم الشأن الإنسان يعلمها لوحده، يعني إذا فعل هكذا فعل مو من حسه هو نبي، حسه هو إنسان، وإنسان مو مخالف في القضية، إحنا مو الأنبياء مخالفين للتطور، مو مخالفين للتطور، لكن مش وظيفته من هذا، في شيء أهم، في أولويات، في أولويات. واضح أم لا؟ هذا ما أردنا بيانه في مسألة المنهج الجديد. إن شاء الله الحلقة الجلسة القادمة الأخيرة يوم الخميس هنتكلم عن المدرسة الإخبارية والكلامية ونختم بها البحث إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.